Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ta'ala hamdan yaliku bijalalihi wa jamalihi wa kamali fadlihi wa shukrihi. Wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن تبع الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم الأنبيين من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فافتح به أعين الدنيا وآذان سنة وقلوب المنزلة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم إلى منزلين لا يفتح الإسلام تصل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله عز وجل أحاله أن يكون مولود العالمين فكيف تعالى تخوي من جميع مواقعه في القرآن الكريم بل والدفاع عنه وبيان أنه بلغ من الحال على بل الدفاع عن من دافع عنه وسنرى هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى كيف أن الله دافع عنه ودفع عنه ودافع عن من دافع عنه ونصر كل من نصره وهذا كله من واقع سطر القرآن الكريم لتبقى حية أمام البشرية إلى قيام الساعة أن الذي تكفل بتربية هذا النبي الكريم هو العليم الحكيم من هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكان موقف الشديد فيما احتاج النبي للنفقه واحتاج النبي للزكاه احتاج للنفقه التي تعينه على هذه الحرب الصعبه امامه والمواجهه امام اقوى دوله في العالم واحتاج فيها للرجال في الوصول لكن هذا من بعض النفاق الاسلامي ومواقف مخزيه حين جاء احد منهم يعترف كل بعذر واحد كل بعذر واحد الذي يعترف يقول امي مريضه زوجتي مريضه ابني مريض بنتي مريضه ما منهم من احد جاء يعتذر الا وقبل الذي عذره واذن له بالتخلف حتى جاء ثلاثه وكانوا ممن تخلفوا ولا عذر لهم طبعا هذا الاعتذار ما وقع بعد قبل الحرب لكن وقع عند عوده المسلم لكن الحقيقة كل صاحب عذر من هؤلاء كان مخادعا ولو خدعوا الناس جميعا فهل يخدع سيد المرسلين هل يخدع وراء رب العالمين وهو الذي نص في القرآن صراحة أن كل من حاول الخداع باء خداع رسول الله فشل قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم مشعورون وقال تعالى ومن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله وكفيك يقينا الرب كفيك وهذا ما حدث كل من اعتذر قبل عذره وذاك الآن عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ثم علم قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخرة من عندك إيمان لا يستأذن المشركين ليس هذا وقته ولا أوانه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخر. ثم بين حال المستأذنين فقال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أراد الخروج لو كانوا صادقين في الطلب وحين بينهم بين الخروج لأعدوا له عدة. وانظر لكشف القرآن لأسفاره وفضحه ثم نبيه. لو أراد الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا صادقين في طلب نصرة دين من البداية لأعدوا العدة ثم جاءوك بعدتهم. لكن جاءك اعتذر ولا عدة له ولا استعداد له ولا هم له بالخروج. ولو أراد الخروج لأعدوا عدة ولكن كره الله لعاسره فسبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. نعم إخواني رد الله كل هؤلاء ولم يقبل منهم. ثلاثة فقط من المعتزلين على رأس كعب بن مالك. يقول كعب كنت من أبلغ الناس ومن شعرائهم ولو أردت أن أعتذر لأسعفتني حجتي وشعري ولكني نظرت إن كذبت اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عني فأين المفر من ربي غدا. أين المفر من ربي غدا؟ أنا طلق اللسان قوي الحجة وعندي من الاعتذارات أضعاف ما اعتذر الناس به ولكنه أبى. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أما أنا فلا عذر لي فوالله ما كنت يوما أحسن حالا من حالي عند خروجك في هذا الحرب. العدة جاهزة والشباب موجود والقوة موجودة والسلاح موجود ولا عذر لي ولا عذر لي. وجاء معه صحابيان جليلان وأقر بأنهما لا عذر لهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا الله. النبي يا إخواني في منتهى الحكمة يعلم من لحن لسان كل من تكلم ما في قلبه من مرض. ورب العباد علمه هذا. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. رغم أن القرآن فطمه والقرآن علمه ورب العزة علمه كان بمجرد أن يتكلم الإنسان الكلمة يعرف من هو يعرف ما في صدره من لفظه. ومع هذا حياؤه يمنعه من أن يعامل الناس أو يسن للناس التعامل على ما في الصدور كما هو الحال الآن. أي ظالم قد يأخذ الإنسان ويسيمه العذاب على نية في صدره لا يعلمها هو لكنه يدعيها ولعلك أردت ولعلك نويت. كم من أناس قتلوا وعذبوا وسحلوا على النوايا على النوايا فقط. لكن كان قصدك ايه؟ كان هدفك ايه؟ قولي بس نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. كم سيء أناس العذاب اتهاما لهم بنية لم ينوها ولم يفكروا حتى فيها. لكن هذا دأب الظالمين في كل العصور والأمصار. فرعون لما جاءه النبي الله موسى أخذ يفزع قومه منه بالنية بنية موسى بنية موسى ذروني أقتل موسى. ليه؟ العلة الجريمة ارتكبها. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. موسى
يبدل دين الناس للأسوأ ويظهر في الأرض الفساد. موسى هو الذي يدعو الفساد وانت بتدعو ليه سيادتك؟ استغفر الله العظيم. قل لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يهدي لسبيل الرشاد وموسى ينشر في الأرض الفساد، ينشر في الأرض الفساد، بل يعبر عما في نفوسهم عن نواهم. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. انتوا عايزين تبقوا انتوا القيادة والرئاسة وتستولى على الحكم. طب نبي الله موسى فكر في هذا؟ فكر يبقى حاكم؟ فكر يبقى سلطان؟ ولا خطر له بال. لكن فرعون ادعى هذه النية وبنى عليها احكام واتخذ على ضوئها قرارات. وهذا دأب اهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له كل منافق بعذر. السياق يبين انه عذر واهي وان وراءه منافق، بل ان الله اطلعه على اسماء المنافقين ابى ان يطلع عليها احدا غير كاتم سره حذيفة بن اليمان، على جزء منافقين 13 في موقف، لكن الباقي ما اطلع عليه احد. هؤلاء الثلاثة لما جاءوا يعتذروا بانهم لا عذر لهم، النبي قال اما هؤلاء فقد صدقوا. اذا استثنى هؤلاء من بين كل من اعتذر وقال اما هؤلاء فقد صدقوا. طب والباقي؟ ان كان دول صدقوا يبقى الباقي ايه؟ يقينا كذب. ومع ذلك لم يعاملهم بكذبهم ولا بنواياهم، بل اخذ بظاهر كلامهم وامضى الامر. فجاءت الآية عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جاء القرآن يعلمنا مواقف ودروس عملية. الشاهد يا اخواني الثلاثة اللي صدقوا دول أذن الله له بالمقاطعة معهم في درس عملي حي. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافحهم أو يسلم عليهم أو يرد عليهم السلام، وأمر الصحابة بهذا، بل ألا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يجلسوهم، بل وصل الأمر، استمرت المقاطعة 50 يوم. بعد فترة أمر النبي نساءهم باعتزالهم، نساء مسلمات مؤمنات قنتات عابدات. حتى جاءت امرأة أحد الثلاثة تقول يا رسول الله يعني زوجي شيخ هرم، لا حاجة له النساء، لا حاجة له النساء. قال اعتزلي. الشاهد ظل الثلاثة أثناء المقاطعة في يقظة وفي اتقاد قلب وبصيرة، ما نام لهم جف ولا جف لهم دمع. ظلوا 50 ليلة في بكاء متواصل، في قيام، في استغفار، في توبة، في ندم متواصل. بعد 50 يوم نزلت البراءة لهم من الله عز وجل وتوبة الله عليه. فأرسل النبي لهم يبشرهم بتوبة الله عليه. نزلت الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في الموقف العصيب اللي صدقوا ولم يعتذروا. فجاءت الآية تبشر كل من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه يوم تبوك. هذه أعظم بشرة لمن؟ للمهاجرين والأنصار، رغم أن منهم من تردد ومنهم من راجع نفسه مرات، أخرج أو لا أخرج، لكن في النهاية خرجوا. كل من خرج وناصر سواء بعزم عالي أو عزم حتى ضعيف جاءت له البشرى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مش واحد ولا اثنين، فريق، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فخصهم بتوبة لوحدهم، ووصف حالهم بقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خلي بالك في فترة الحصار دي استغل الروم هذا الموقف أسوأ استغلال كعادة الروم من زمان. أرسلوا لكعب يطلبوه عندهم، قالوا نفذك صاحبك، هلا جئتنا فكرمناك وإغراءات، هتيجي عندنا حنكرمك وحنقربك وحنوفر لك أحلى وظيفة وأحلى راتب، بل عرضوا عليه الوزارة. فكان عرضهم ليس هربا في إغوائه بل سببا في مزيد صدقه. قال ويحي من ربي، أإلى هذا الحد يطمع الكفار في كفري وردتي عن ديني؟ فما زاده موقفهم إلا ثباتا، إلا إيمانا، إلا استمساكا بدينه. هذا الموقف، بل هذه المواقف من الثلاثة جاء الوحي ليتوجها بهذا النص. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي أيقنوا، ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر من الله إلا إلى الله، ولا نجاة من عقاب الله إلا باللجأ إلى الله، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قبلت توبة هؤلاء، والصحابة استبقوا ليبشروهم، بل ما انتظروا التوبة نزلت في صلاة الفجر، ما انتظروا أن يصلوا بيوتهم. أحدهم يقول صعدت جبل سلع حتى أنادي مالك وقل أبشر فإن الله قد تاب عليك. سيدنا مالك من شدة فرحه كافأه بأغلى ما عنده، أعطاه له هدية. إذن ندرك هذا موقف من صدقوا مع نبيه كيف جاء الوحي يبين موقفهم، ومن كذبوا مع نبيه واعتذروا رغم أنهم منسوبين للإيمان ومن الأمة جاء الوحي ليكشف للنبي حالهم. تربية ربنا علي جدا جدا في كل موقف. هذا موقف كيف عالجها الوحي وصار قرآنا يتلى نتعلم نحن منه درسا، أننا إن صدقنا مع الله وإن أوذينا بسبب صدقنا فكما قال سلفنا من ظن أن الكذب ينجيه فإن الصدق له أنجى، من ظن أن الكذب ينجيه فإن الصدق له أنجى. صدقنا مع ربنا يقينا من أعظم أسباب النجاة عنده، من أعظم أسباب النجاة عنده، بل رب العباد نادانا بهذا فقال يا أيها الذين آمنوا، بعد الآن بشارة عجل التوبة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ليعلم الأمة جميعها الصدق حتى في أحلك المواقف، في أحلك المواقف. الحقيقة يعني سامحوني، سير السلف تجد لهم مواقف عجيبة جدا في صدقهم، في صدقهم، في صدقهم هزت الدنيا، ما كانوا يجاملوا أحدا في الله قط. هذا سعيد بن جبير من أئمة السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه، أئمة التابعين. سعيد أرسل إلى الحجاج وهو يعلم أن الحجاج كان وزير داخلية ظالم، كوريوس. فلما جاءه سعيد كان أمر عجيب جدا، أرسل إليه من يعتقله، أعتقله بالفعل في الطريق، سار مع من اعتقلوه، أثناء الطريق ناموا وهو يقوم الليل، لا أذاهم ولا ضربهم ولا فر منهم. أمر عجيب، سعيد كان عابدا لربه بل عالما من أندر علماء جيله، كان لا يخشى للحجاج ولا غيره بل كان خوفه كله من ربه، قيام ليل وتهجد في أحلك الظروف والمواقف. لما دخل الحجاج بدأ كعادة أي محقق حتى في عصورنا الحالية يسأله ما اسمك واسم أبيك، بيسمع الاسطوانة المشروخة بتاعتهم. قال ما اسمك؟ قال سعيد. وما اسم أبيك؟ قال جبير. قال الشقي بن كسير، سماه بعكس اسمه. قال أمي أعلم باسم منك. قال شقيت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك، اللي يعلم من الشقي من السعيد مش انت رب العباد، الغيب يعلمه غيرك. قال يا سعيد بت بعلمك. قال إذن يسوءك، إن قلت لك قولة الحق هتؤلمك، إذن يسوءك. قال سعيد ماذا تقول عن نبي محمد؟ قال خير ولد آدم من أرسله الله رحمة العالمين، وأخذ يتحدث عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودك بالسبيل في الكلام عايز يوصل لحق. قال ماذا تقول عن أبي بكر؟ قال خليفة رسول الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أول من أسلم من رجال، من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ما غير ولا بدل. قال وماذا تقول عن عمر؟ قال فاروق ابن الخطاب ثاني الخلفاء، من حكم فعدل. قال وماذا تقول عن عثمان؟ قال ابن عفان صاحب جيش العسرة، صاحب بئر رومة، زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سار على نهج صاحبيه ما غير البدل. قال ماذا تقول عن علي بن أبي طالب؟ قال زوج بنت رسول الله وأول من أسلم صبيا ومن آخاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تقول عن معاوية بن أبي سفيان؟ قال شغلت بنفسي عنه. قال وماذا تقول فيه؟ قال أنت الذي بدلت وغيرت، أنت الذي ظننت أن هيبة الدولة لن تقوم إلا بالظلم والقهر. قال فكيف تقوم؟ قال بما أقامها بها من سبقوك، وسعتها العدالة فكيف لا تسعك. قال يا سعيد اختر لنفسك قتلة. قال إذن أخسر دنياي وتخسر دنياك وآخرتك. قال علي بالنطع، جلد الجمل اللي بيفرشوه عشان يناموا عليه، جاب النطع. قال وجهوا جهة القبلة، هيذبحك الذبيحة موجه جهة القبلة. قال فلنولينك قبلة ترضاها، الحمد لله. قال اجعلوه عكس القبلة. قال فأينما تولوا فسمى وجه الله. الشهر يا اخواني ما قال الحجاج كلمة إلا ورد عند سعيد من الوحي، النهاية هم بقتله، فرفع سعيد يديه إلى السماء قال اللهم لا تمكنه من قتل أحد بعدي. لم يسلط الحجاج على أحد بعد سعيد ومات بعدها. يا إخوان ندرك هؤلاء قوم ربوا في هذه المدرسة في أحلك المواقف، وإن كانت السيوف على رقابهم الصدق ديدنهم، الصدق ديدنهم. ربوا على هذا، ربوا على هذا في أحلك المواقف، في أشد المواقف. هذا أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، وأبو حنيفة نفسه لما وجد الخليفة، وكان الكلام ده قبل الحجاج طبعا فترة، وجد أن دولة الدولة بدأت هيبتها تقل، فأراد أن يرتقي بهيبة الأمة، فعرض على أبي حنيفة أن يتولى وزارة العدل قاضي القضاء. وأبو حنيفة كان قد اشتهر بعلمه وذكائه الشديد جدا جدا، كان من أذكى أهل جيله، وأبو حنيفة تابعي أدرك عدد من الصحابة، يعني هو أسبق الأئمة الأربعة، كان عنده ذكاء فطري عجيب. يقول أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني: كان أبو حنيفة إذا قال نقيس نزعناه، فإن قال أستحسن لم يباريه منا أحد. في مسألة الاستحسان ده كان بحر، بل الإمام مالك نفسه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة بظلم في العصر الحديث، هناك أصحاب الرأي، وكأن رجل صاحب بدعة. يا إخواننا ده أحد الأئمة الأربعة اللي حفظ الله بهم فقه دينه. أبو حنيفة له باع طويلة، وكان عنده ذكاء شديد جدا، بل ابن الجوزي رغم أنه ليس حنفي المذهب، أبو الفضل بن الجوزي لما ذكر كتاب الأذكياء تحدث عن فئة الأذكياء، فلما جاء إلى باب ذكاء العلماء جعل جل مسائله حول ذكاء أبو حنيفة. شخصية عجيبة جدا، ممكن يجيب السؤال يعني غير مباشر خالص، وتجد الإجابة عند حضرة. يعني امرأة في آخر المسجد استحيت أن تسأل، فشطرت تفاحة ورفعت له شطر التفاح. أي عالم ماذا يفهم من رفع شطر التفاحة؟ بتقول اتفضل، هذا سؤال بل أسئلة. أبو حنيفة بمجرد أن رأى شطر التفاحة قال: وأما سؤال صاحبة شطر التفاح. فطنة عجيبة جدا، فطنة عجيبة جدا، جاب لها كل الألوان في التفاح. قال: إن رأت الحمرة أو الصفرة وزاد عليها أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض، وإن رأت الحمرة والصفرة والكدرة في وقت الطهر فهي من الطهر، وإن رأت الجانب الآخر القصة البيضاء فهي علامة الخروج من الحيض والدخول إلى الطهر. ما سابش لون، هو ده أبو حنيفة. يعرض عليه الوزارة فيأبى، إغراء بالمال وغيره يأبى، تهديد بالسجن والسحل والتعذيب يأبى، بل نفذوا وسجنوه، سجن وعذب ونكل بيه ليقبل الوزارة. الدنيا التي نتنافس عليها الناس تأتي أبي حنيفة راكعة بل وهي راغمة ويشوطها أبو حنيفة. فسألوا خليفة: أعرض عليك الوزارة وبكل وسائل التعامل، العصا والجزرة، لا نفع معك جزرة ولا نفع معك عصا، لا نفع معك ترغيب ولا نفع معك ترهيب. قال: كيف أتولى أمرا أخشى أن يسوقني إلى نار جهنم، فقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. أبى أبو حنيفة لما حار خليفة أبو حنيفة ذهب لتلميذه أبو يوسف. أبو يوسف كان أجرأ من أبي حنيفة في مواجهة الحكام، عرض عليه الوزارة قبل، وفي أول اجتماع في الوزارة وزير من الوزراء يعرض عليه معروض، صاحب الطلب بيقول له وقع، قال له لا أنا عبد الخليفة بنفذ أمر الخليفة، لا استطيع توقيع إلا عن أمر أذن لي فيه، أنا عبد الخليفة. الكلمة الآن الكل بيردده يقول لك أنا عبد المأمور، أنا بنفذ الأوامر، أنا عبد مين؟ هي دي نفس الكلمة، أنا عبد الخليفة. أبو حنيفة سمع أبو يوسف سمع الكلمة وفي شهود الوزراء، وإذا به يصدر فتوى بقضاء وزير العدل، وفتوى معتمدة في الدولة رسمية، يصدر فتوى بإبطال شهادة الوزير، يعني كل ورقة يقع عليها الوزير توضع أعزكم الله في القمامة، لا قيمة لها، لا تنفس، لا شهادة له، فاقد الأهلية، لا يصلح حتى أن يشهد على عقد زواج، لا عن أن يؤخذ بتوثيقه وكلامه. عمل انقلاب في الدولة، لغى الوزير، لغاه بفتوى، فأرسل إلى الخليفة قال يا أبا يوسف أأبطلت شهادة وزيري؟ قال يا أمير المؤمنين سمعته والناس معي وهو يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية لا شهادة له، وإن كان كاذبا فالكاذب مردود الشهادة لا شهادة له. فأحب الخليفة يحرجه، قال يا أبا يوسف وماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة اللي اختاروا شهد أن يصالح الوزارة؟ طبعا لأي واحد مكانه يقول لك بس إن قلت كلمة الحق هتتشال من الوزارة، ده أول شيء هيفعل، مش كده ولا إيه؟ الخائف على الكرسي والمنصب لا ينطق، الخائف لا أخذ منه خير، الحريص على دنيا الناس لن يصلح في الناس، قاعدة تحفظوها، الحريص على دنيا الناس همه نفسه لا همه صلاح الناس. أبو يوسف لا، قال يا أمير المؤمنين أما عن شهادة من ولاه فإن كان مقرا، إن كان مقرا بصلاحه، بصلاح هذا الرجل رغم ما صدر منه فهو مردود الشهادة، وإن كان مقرا بفساد شهادته فقد سلمت شهادته. قال بل أنكر، أنا مش هضيع شهادتي مع أبو يوسف بفتوى هيطار فيها أمير المؤمنين بفتوى. لما صدق الخليفة تمسك به، بل ما زاده هذا الموقف له إلا حبا واحتراما وإجلالا وتقديما، وحتى عصر الحديث، يعني أنا قرأت هذه القصة في كتاب كتبه بعض سلفنا من جيل علمائنا الأول في كتاب اسمه أخلاق العلماء، أيام الملك فاروق كان العادة، العادة إذا دارت الحرب الملك فاروق اللي قيل في فساده ما قيل كان يجمع العلماء ويأمرهم بقراءة البخاري، صحيح البخاري، صحيح البخاري، جلس العلماء يقرؤون في صحيح البخاري والجيش بينهزم لينتصر، فدخل عليهم غاضبا قال من كان قبلكم كان يقرؤون البخاري فكنا ننتصر، وأنتم اليوم أراكم تقرؤون البخاري وننهزم.
فما الفساد إلا منكم.
يقول أحد العلماء: فقام رجل عالم منا عز من يلتفت إليه لا يؤمن به، قال: بلغني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، يعني تحملوا عليه بالقهر، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على حق أطرا، أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب، يعم الكل، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الدال الحديث في جنبه. يبقى الفساد ما جاء من التلاوة البخاري، لكن الفساد جاء لأنه لم يسمح للعلماء بنصحه ولا بتقويمه، فالفساد فيه لا فيهم. هذه العبارة يقول أحد الجالسين: فظننا أنها لحظة الوداع، ذهب الملك وأرسل إليه، قال: فودعناه وداع من لا لقاء بعده. فلما دخل على الملك قال: أعد علي الحديث، فأعاده عليه فبكى فكافأ، فرفض المكافأة. لكن تركه. يقول: فعاد بيننا وقد ولدته أمه من جديد، فما صرنا نقدم عليه في قولة الحق أحد. صدق صدق، ورب العباد صانه. مواقف يا إخواني في القديم والحديث، ما صدق أحد ولم ينجيه صدقه. من ظن أن الكذب ينجيه فإن الصدق له أنجى. درس يؤخذ من موقف النبي وموقف الصحابة في هذا الموقف يوم تبوك. ليس موقف بل مواقف. هذا أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، يوم أحد أشيع عن النبي قتل، لما ضربه ابن قميئة، بل سقط النبي في إحدى الحفر فغاصت حلقات المغفر في خديه، واللي كان حفر هذه الحفر وغطاها براق أشجار عامر الفاسق اللي كانوا بيسموه عامر الراهب. والعجيب أن عامر الفاسق ده والد حنظلة الصحابي الجليل، أفسخ خلق الله وابنه من أصلح عباد الله، حنظلة الراهب، عامر الفاسق الراهب وابن حنظلة ابن عامر. شوف الفارق. هذا الراهب الفاسق لما علم بأن الحرب ستدور حول أحد دخل إلى أرض أحد وأخذ يحفر فيها حفر في الجانب الذي ساق فيه المسلمون ويغطي بأراق أشجار، وأثناء محاصرة المشركين النبي صلى الله عليه وسلم ورجع القهقرة سقط في حفرة من هذه، فحلقات المغفر الذي يوضع على وجهه غاصت في خديه غوصا شديدا وبدأ الدم يطرق من جنباته. بل لما ضربه ابن قميئة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأسنان التي للسنية، وشج وجهه وصار الدم يطرق من جبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزع الدم عن جبينه ويقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الله تعالى. فهذا الموقف العصيب أشيع النبي قتل وفر من فر من الصحابة وباقي من بقي، فقام أنس بن نضر فراه سعد بن معاذ، قال: إلي أنس. قال: يا سعد، إذا كان النبي قد مات فما قيمة الحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. موقف صدق وصدق، لم يزل يرمي المشركين ويرمونه حتى سقط شهيدا، أصيب بأكثر من 80 طعن نافذة. يقول أنس فوالله ما عرفه أحد منا إلا ابنته عرفته بخاتم في بنانه، جسمه كله شوه. قال وفيه نزلت الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم. جاءت في حق هؤلاء الصدق أنس ومن صدقوا صدقه كعبد الله بن حرام وعمرو بن جموح وغيرهم، كلهم كانوا أصحاب مواقف الحقيقة تحير تحير. كل اللي صدق مع الله في لفظة وقعت، اللي يقول يعني سألقى الله غدا بنحرة ها هنا تأتيه الضربة في المكان اللي حدده وينال الشهادة على النحو الذي يحبه، وعندما يضرب السهم في نحره يكبر الله أكبر، فزت ورب الكعبة. بل هذا عمير بن حمام يقول والله إني لا أشم ريح أحد ريح الجنة من وراء أحد، وفي يدي 3 تمرات فقط، يقول لئن عشت حتى آكل هذه إنها لحياة طويلة، فألقاها وأقدم ونال الشهادة. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. القرآن ينزل ليجعل سيرة هؤلاء الذين نصروا دينه ونصروا نبيه سيرة باقية وخلق سام تدعى الأمة لولوده إلى قيام الساعة. قدوة قدوة، وجعلهم الرب بهذا قدوة، بل جعل خلقهم قرآنا يتلى وخلق يحمد إلى أبد الأبد. نعم إخواني، يوم الحديبية الصحابة لما أشيع أن عثمان بن عفان قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني اليوم؟ كلهم قالوا البايع، على ما؟ قال على الموت، على الشهادة في سبيل الله، الشهادة. وكان أول بيعة فريدة من نوعها، كل بيعات النبي للصحابة كانت على السمع والطاعة في المنشط والمكر وعلى ألا ينازع الأمر أهله، إلا هذه البيعة كانت بيعة على الشهادة على الموت. 1400 صحابي كلهم مد يده بايع، بايع خلاص، باع النفوس رخيصة لله يرجو أجرها، باعوها باعوها بصدق في بيعة الرضوان تحت شجرة الرضوان. وإذا بالقرآن وهم في طريق العودة ينزل يصف هذه البيعة ويجعل هذه البيعة قرآنا يتلى، لقد رضي الله عن المؤمنين. يا الله، تخيل واحد بعد هذا الموقف يحيى بقية عمره، كلما قرأ هذه الآية عرف أنها تخصه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مجرد ما صدقوا، شوف أول منح رضي الله عنه وصار رضاهم قرآن يتلى. وأي نعمة للإنسان في حياته أعظم من هذه النعمة، يحيا بين الناس وهو يعلم أنه من أهل الرضوان، كم تساوي هذه؟ تعادلها الدنيا بما فيها ومن فيها؟ لا والله. ورغم هذا أعطاهم من الدنيا بعد هذا اللقاء ما أغناهم، موقف صدق فيه بس موقف. قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز وجل حكيما. كانت في المغانم أثناء عودتهم وهم في طريق العودة من الحديبية أمر الله النبي يتوجه لخيبر. بعض من تخلف في المدينة عن الحديبية هموا بالخروج لحقب الجيش، لما علم وتوجه النبي لخيبر فأبى النبي أن يقبل واحدا منهم، قال لا يحضر معنا خيبر إلا من حضر الحديبية. دول الاستشهاديين 1500 صحابي دخلوا على خيبر في ساعات، فتحت خيبر وكانت تعد خيبر أقوى حاضرة لليهود في جزيرة العرب، أغنى بلد، ثروات مالهاش حد. ظفروا بخيبر بما فيها. كل صحابي بعد خيبر عاد بل تحول من فقره للغنى، سهمه كان يكفي أن يجعل منه مزكي، من آخذ الزكاة لمعطي لها، من فقير لغني، بل ما منهم واحد تبرع له قبل خيبر بشيء إلا رد إليه أضعافه يوم خيبر. حتى قال النبي في حقه ما من أحد كان له علينا فضل إلا رددناه إليه إلا أبا بكر الصديق. استثنى أبا بكر الآن ده لا يوفي حقه إلا الله عز وجل، الدنيا لا توفي حقه، لا توفي حقه. واحد في كل مرة يطلب منه التبرع لله في كل مرة يتبرع بكل ثروته ويبدأ حياته من الصفر. فعلها الصديق في عمره منذ أسلم إلى أن لقي ربه، إلى أن لقي نبي ربه، في حياة النبي فعلها 4 مرات. خلي بالنا الجهاد مفروض لهم في المدينة، فعمره في المدينة اللي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت الغزوات وبدأت حروب من أحد بدر عام 2، في ظرف 8 سنوات أبو بكر تبرع بكل ثرواته وبدأ في الصفر من الصفر 4 مرات، وفي كل مرة يخرج ماله رب العباد يسبب له أسباب الرزق فيغنيه أولا بأول ويبدأ من جديد لغاية ما يوصل مليونير، يطلب التبرع يتبرع بكل ماله تاني ويبدأ بالصفر. فعل ذلك 4 مرات. المرة الأخيرة تأخر المدد قليلا من الله، امتحان لأبي بكر، فكان لا يأتي من كسبه إلا على قدر قوته وأهله، حتى بل يسوبه لم يجد ثمن ثوب يشتريه بلا ضجر بلا ندم، يبحث عن أي شيء يستر به عورته، فلا يجد في بيته إلا بردة عباءة فيلبسها على اللحم، يبحث عن ثمن خيط يحيك به صدرها فتحتها لقدام لا يجد ثمن الخيط، طب هيلبس العباءة مفتوحة من الأمام ويخرج بها في الشارع يصلي مع الناس تنكشف عورته. أبو بكر كان حي جدا فتحرج فصعد إلى نخلة وأتى بجريدها وأخذ من زعفها وبدأ يحيك به بردته. تخيل أي واحد فينا يقبل على نفسه أن يلبس بردة عباءة على اللحم صدرها قد حيك بزعف النخيل، يخرج يلقى بها الناس 5 صلوات في اليوم والليلة، ومش أي شخص، واحد في مكانة أبو بكر. من منا تقبل نفسه أن يفعل ما اضطر لفعله أبو بكر؟ الناس هتسيب الصلاة، اللي ما عندوش ما يستر عورته هيسيب الجماعة، لكن أبو بكر أبدا 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 يستحي من الله ولا يستحي من العباد، وإن قال العباد ما قال، لكن الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى أيجد من الصديق هذا الكرم والصدق ويخيبه؟ يستحيل. اللحظة القاتلة وأبو بكر جالس يحيك البردة قبل أن يخرج بها، وإذا بأمين وحي السماء جبريل ينزل بأمر من الله فوري، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر منه السلام، وقل له: يا أبا بكر، هل أنت راض عن ربك؟ يبكي ويقول: اللهم إني راضي. وتنزل هذه الآيات لتصبح قرآنا يتلى لموقف من صدق، الصديق، مش أي صدق، ده الصديق. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جاءت في أبو بكر، وسيجنبها، سيجنب النار الأتقى، ولم يقل أتقى. ففي كل جيل مع كل نبي رجل فاق غيره من أهل جيله حتى صار أتقى أتقياء جيله. في كل جيل أتقى. أبو بكر سماه ربه الأتقى بالألف واللام التعريفية، يعني هو أتقى الأتقياء في كل أجيال البشرية سابقها ولاحقها. فما من جيل تفوق فيه أحد الناس في تقواه على غيره إلا والصديق فوقه، فهو أتقى عباد الله بعد الأنبياء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من يكافئ أبو بكر؟ كنوز الدنيا لتكافئه. لذا وكل النبي أمره الله عز وجل. نعم، عاد الصحابة من خيبر لما صدقوا في الحديبية كأغنى ما يكون، فجمع الله لهم خير الدنيا والآخرة وهم في الدنيا قبل الآخرة، رضا الله وعطاء الله بلا حد. أي فضل هذا! ثم جعل لهم السبق والبشرى بالجنة لهم جميعا، البشرى بالجنة لهم جميعا. وأي نعمة أعظم من أن يسير العبد على وجه الأرض وهو من أهل الجنة ويبشر بوحي يتلى إلى قيام الساعة. إذا ندرك هذه المعاني. من صدق في نصرة الله وصدق في نصرة رسوله كأبي بكر كغيره من الصحابة، جاء القرآن ليبين نصرة الله لهم، ليبين عطاء الله لهم، ليبين توفيق الله لهم، ليبين رضا الله عن أقوالهم وأفعالهم في نصرة دينه وفي نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، كل من صدق كان هذا سمته. جاء القرآن ليحكي لنا وقائع وحقائق ودقائق كلها في حق هؤلاء. نعم إخواني، ما نصر النبي أحد إلا وجاء القرآن في حقه يمدح سلوكه ويقوم أفعاله. أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل أول من استضاف النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة وصل المدينة واستقبله الصحابة عند ثنية الوداع بالأرجوز الشعرية التي قالوها: طلع البدر علينا والكل يعلمها. كل جماعة من الصحابة والنبي في طريق داخل المدينة يود أن يجذب خطام الناقة إلى بيته، والنبي يقول: دعوها فإنها مأمورة. مأمورة مأمورة حتى جاءت وبركت عند بيت أبي أيوب صاحب الحظ الأسمى. أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بن نجار، وبركت عند بيته، وكان هذا موضع تأسيس المسجد النبوي إلى يومنا هذا. أي بركة! كم عدد المصلين منذ أن بني المسجد إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة؟ كل ده في سجل أبا أيوب. أبو أيوب الأنصاري استضاف النبي في بيته، والبيت كان دورين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في الدور الأعلى، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني الأدنى يعني أقرب إليه عشان دخول الصحابة وخروجهم. نام ليلة واحدة في الدور الثاني، كانت ليلة ما شكلت عينه. كيف نام فوق سطح تهته رسول الله؟ لا نام أبو أيوب ولا نامت أم أيوب. شوف الحس، التوقير، التقدير، التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وصل هذا الحد. يقول أبو أيوب كان دون شتاء، وشتاء المدينة قارس، قارس جدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاش بالمدينة وصبر على لأوائها، لأوائها تغير الأجواء فيها، ممكن يبقى اليوم واحد فيه فصول الأربعة من حر شديد لبرد شديد، فتلاقي الفصول الأربعة الصيف والشتاء والخريف والربيع كلهم مر عليك في نفس اليوم. هذه لأواء المدينة. أبو أيوب يقول: سكب الماء على السطح فخشيت أن ينزل شيء منه على سله ونام تحت الماء. قال: فجئت بقطيفة كنا نتغطى بها أنه أيوب، فجففنا بها الماء، نشف الماء. طب هيعرف يتغطى بها وفي البرد القارس؟ فلما أصبح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يعني هلا يعني أذنت لي أنك أنت تنام أعلى، فحقك أن تكون أعلى ونحن أسفل منك، مش إحنا نعلو عليك. بل مواقف عجيبة، يقدم له الطعام مرة وحب يعني يكرمه فعمل له فيه تومية وزبطه له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله. أوه أبو أيوب انزعج انزعاج شديد، كيف لا أكل النبي طعامه؟ تبقى كارثة. ها؟ فلما علم أن السبب التوم، ما طعم التوم قط. أدب عالي، أدب عالي جدا. مجرد يقدم له الطعام مرة وفيه الدباء القرع ده، يقول أنس: فوجدته يتتبع الدباء في الإناء فأحببت طعامه. ما كان بيأكل الدباء، عشق أكله وأحب أكله لمجرد أنه رأى النبي يأكله. دول يا إخواننا مدرسة عجيبة جدا. أبو أيوب الأنصاري مجرد أن أشيع ما أشيع عن أمنا عائشة في حادثة الإفك، فورا في ثواني دخل بيته على أم أيوب وقال: يا أم أيوب، أصدقين القول، لو كنت مكان عائشة أكنت تظنين بنفسك أن تفعلي ما نسب إلى عائشة؟ قالت: لا والله، لو كنت مكاني لا مكانها من رسول الله ما خطر ببالي هذا، والله إن عائشة أفضل مني، فكيف يخطر ببالها ما نسب إليها؟ إن هذا لبهتان عظيم. قال: وأبو أيوب والله لست خير من صفوان ابن المعطل اللي متهم عائشة، ولو كنت مكانه ما خطر ببالي أن أفعل ما نسب إليه، فكيف أفعله صفوان؟ إن هذا إلا بهتان عظيم. موقف أبو أيوب وأم أيوب الرب يرتضيه حكما شرعيا ويجعله نصا قرآنيا يتلى إلى قيام الساعة، لتأخذ منه الأمة درس إلى قيام الساعة، درس يقول فيه تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صار وحي، وحي. أبو أيوب يسمع البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية ورومية، يصر يكتتب في الجيش لغاية ما وصل سور القسطنطينية. أبو أيوب كان في جيش يزيد بن معاوية ووصل سور القسطنطينية، حضرته المنية وهو في هذه الغزوة وراح يحقق النبوءة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق القسطنطينية إن الجيش اللي يفتحها خير أجناد الأرض وقائدها يعني من خير القادة. الشاهد أبو أيوب كان يشوف رغم ما له من صحبة وما له من طاعة وحضر المواقف كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر غزوة كلها ورغم هذا كله ما ترك فضلا حتى آخر لحظة في عمره. جيش يزيد ده كان في وقت معاوية يعني ظل يجاهد مع الخلفاء الراشدين الأربعة ومع النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم ما توقف عن الجهاد قط وفي آخر عمره يصل لهذه المرحلة ولا يفوت هذه الفرصة. فلما حضرته المنية قال يا يزيد إن قتلت أو مت فدفن جسدي عند حافر آخر فرس من جيوش المسلمين جهة العدو. خلي الجثة عند موضع آخر حافر فرس جهة العدو. إيه هدف أبو أيوب؟ نعم تعلم دروسا لكي تشهد له أكبر مساحة من الأرض صال وجال فيها لله ولدينه. نعم إخواني هذا حرص القوم هذا صدقهم هذا حالهم هذا خلقهم. وبالفعل لما لقي الشهادة يزيد جهز مفرزه وتقدم لموضع آخر حافر قدم وبدأ يحفر قبره. قائد جيش الروم أرسل له رسالة أسخى منه يقول فيها يزيد أين دهاؤك ودهاء أبيك. معاوية أحد دهاة العرب الثلاثة اشتغل بهذا الدهاء فبيقول له أين دهاؤك ودهاء أبيك تدفن رجلا منكم في الحدود التي بيننا وبينكم لو أخذناها ساعة نبشنا قبره وجعلنا الكلاب تأكله. فرد عليه يزيد من عبد الله يزيد بن عاوية إلى كلب الروم اعلم أن هذا قديس من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد وصانا أن نجعل مدفنه عند حافر آخر فرس عند حافر آخر فرس من جيش المسلمين جهة العدو ولا نملك إلا إنفاذ وصيته. ووالله لو أخذتم هذا الموضع ومسستم جسده بسوء ما أبقينا في بلاد المسلمين نصرانيا واحدا ولا كنيسة واحدة. رد قائد جيش الروم قال إذن نحميه بصدورنا. ولا يزال قبره الآن في تركيا في هذا الموضع في هذا الموضع. صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه أخلاقهم صارت قرآن يتلى وقدوة للجميع يقتدى بها وعطاء راقي. رب العباد أقر وجعل منه للناس تشريعا فإن كانت أخلاقهم أحد مصادر التشريع فكيف إذا كان من يقتفي أثرهم يؤجر فكيف بمن سن هذه السنة كم أجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يأخذ كامل أجر كل من اقتفى بهذا الأثر ونفذ هذا النص القرآني. تخيل الأمة كلها مطالبة أن تنفذ فعل أبو أيوب فعل أبي أيوب قرآن يتلى قرآن يتلى هنيك عن أثاره. المسجد اللي بني مكان بيته وفي أرضه نعم إخواني وهو أحد المساهمين فيه وفي بنائه بل هو المستضيف الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ظفر بهذا الحظ العظيم بل كان آية في أخلاقه يعني حتى في المواقف الصعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سند يأتي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث النبي في بيوته جميعها عن طعام يطعمه فلا يجد في بيوتات النبي بالكامل لا يجد طعام ضيف واحد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستضيف الليلة ضيف رسول الله؟ قال أبو أيوب أنا يا رسول الله. فأخذه لداره وقال: يا أم أيوب، هذا ضيف رسول الله، عندك طعام؟ قالت: عندي قرصة. رغيف واحد في البيت كله. قال: أنيم الأبناء. فوضعت الماء في القدر، وضعت فيه حصى، وأشعلت النار، وكلما صرخ الأبناء يشكو الجوع قالت: الطعام لم يستوي بعد، حتى ناموا. وجاء أبو أيوب القرصة الوحيدة التي ليس فيها غيرها، وأطفأ المصباح قبل أن يدخل بها على الضيف، ثم وضعها بين يديه، وأخذ أبو أيوب يلوك لسانه يمضغ الهوى، والضيف يأكل القرصة حتى شبع وهنئ ونام واستراح. وبات أبو أيوب وزوجته وأولاده طوى الأحشاء. فلما أصبح إذا بأمين وحي السماء جبريل يسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه، يخبره خبر أبو أيوب. فلما دخل عليه قال: يا أبو أيوب، إن الله تعالى قد عجب لصنيعك مع صاحبك البارحة. اللي جاب له الخبر رب العزة بوحي، بوحي يلقي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق أصحابه الذين نصروه وأعز الله بهم دينه. نعم إخواني، كيف لا يستحق أن يكون قرآنا يتلى، وأن تكون أخلاقهم قرآنا يتلى ووحي يتلى إلى قيام الساعة؟ دروس نتعلمها، دروس نتعلمها. ما من إنسان ناصر دين الله عز وجل إلا ورب نصره يقينا، يقينا. جيش العسرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز اليوم لله جيشا أضمن له الجنة. الجيش كان يقدر بمئة فارس، مين جهز مئة فارس ويدخل الجنة؟ يقول عثمان: أنا يا رسول الله. يجهز الجيش، فيعود النبي المقولة: من يجهز الله اليوم جيشا أضمن له الجنة؟ يقول عثمان: أنا رسول الله. الجيش اللي بعده، اللي بعده جهز 9 جيوش واحدة، عثمان لوحده. فقال النبي في حقه: ما يدير عثمان ما يفعل بعد اليوم، أي أخطاء يقع فيها كم تساوي أمام حسناته ستمحى. ما يدير بعد هذا التاريخ ما يفعل، لن يؤثر في سجل حسناته بعد أن أثقلته الحسنات إلى حد المعاصي بقية عمره لا تهز ميزانه. نعم إخواني، هؤلاء هم أصحابه الذين نصروه، بل ينزل الوحي حتى في حق من غمزوا ضده، مش من نصروه بس، ده كل اللي ها رمش بعينه بكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي يفضحه. مجرد كلمة يقولها مشرك يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه أبتر، أبتر يعني مقطوع النسل لا ولد له ذكر، فينزل له سورة كاملة سماها سورة الكوثر، والكوثر نهر في الجنة منه ينبع حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوضه يعني أبيض من اللبن وأشهى من العسل، كيزانه كما جاء في الحديث كعدد نجوم السماء. كل من يرد هذا الحوض يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أبدا الأبد. وهي لأهل التأبيد، أهل الجنان للأبد. ينزل القرآن ليلقن البشرية هذا الدرس: إنا أعطيناك الكوثر. ويبدأ ببيان فضل الله عليه أولا: إنا أعطيناك الكوثر ثم يبين حق الله عليه فيقول فصل لربك وانحر، واشكر بكثرة الصلاة والطاعة والتضحية بمال وذبائح تساق لله هديا أو فداء أو أضحية، فصل لربك وانحر. ثم رد على من سبه فيقول إن شانئك هو الأبتر. فالرب يسب من سب نبيه ويتهمه بأنه هو الأبتر. من منا يعرف اسمه الآن؟ قطع الله ذكره وقطع الله نسله وأبقى سيرة نبيه وأبقى نسب نبيه إلى قيام الساعة. ذرية نبيه من بنت الزهراء باقي إلى قيام الساعة هم أهل البيت، وأهل البيت سيستمروا حتى يأتي منهم المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من نسلي ويحمل اسمي واسم أبي محمد بن عبد الله، هو أشبه فيه أشبه بالنبي شكلا وهيئة. يصلح الله في ليلة ويصلح الأمة. نعم إخواني، نعم إخواني، بل جعل نسبه أعلى نسب، فكل نسب يوم القيامة يقطع سبب إلا نسبه وسببه صلى الله عليه وسلم، كرامة من الله عليه، ردا على من يعني طعن في النبي بسبه. فكيف بمن غمس؟ المنافقين مجرد من يجلسوا يتآمروا بس يتوشوشوا على خبر ينزل يفضحهم يفضحهم. ها؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يرد الله عليهم يقول حسبهم جهنم رايحين النار رايحين النار. من الذي يدافع؟ من الذي يدافع؟ إذا وعد الله بالدفاع عن أهل الإيمان فكيف برسله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن وعد بالدفاع المستمر ولم يقل إن الله يدافع، قال يدافع فعل مضارع ليبين لنا أن هذا الدفاع مستمر إلى قيام الساعة لا يتوقف لا يتوقف. وعد الله بالدفاع عن أهل الحق ودعاته إلى قيام الساعة، وما زلنا نرى هذا واقع في حياتنا. كم من موقف حالك لأهل الحق ورب العباد يعصمهم بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، أمور لا تخطر لأحد على بال، لا تخطر ببال. وفي هذا يعني ما يحير العقول في سيرة أهل الإيمان على مر العصور والدهور، بل أهل الدعوات جميعا دعاة الحق وحملته. نعم إخواني، مواقف عصيبة عجيبة كان لها أعظم الأثر في التاريخ كله، في التاريخ كله. هولي بس العز بن عبد السلام طرد من بلاد الشام لكن عالم، نزل مصر لفضله وعلمه وصدقه. علماء مصر أجمعوا أن يولوه مشيخة الأزهر فأصبح شيخ الإسلام، رغم أنه في نظرنا الآن أجنبي وجاي من خارج البلد. الكلام ده يا إخوانا في فترة الخلافة ما كانش في حاجة اسمها بلد وقرية ومدينة، كان العالم الإسلامي كله دولة واحدة، من تركستان الشرقية داخل ثلث الصين إلى المحيط الأطلسي غربا دولة واحدة. كان في قطار سكة حديد بيطلع من المغرب يوصل تركستان لا يقف لا يوقفك فيه أحد ولا يسألك جواز السفر فيه أحد، بل كان المسلم يتحرك داخل هذه البلاد من غير هوية من غير بطاقة من غير إقامة. أنا يعني أدركت جدي أبي الله يرحمه رحمة الله يقول لي يا ابني كنا بناخد القطار ده بنطلع الهند نروح نستورد من هناك التوابل. ألا يتعرض لنا في الطريق كله مخلوق ولا لجان ولا حد يوقفنا في شارع أبدا ولا حدود ولا حواجز. قال بل كانت بيننا الأمانة وصدق الإسلام. يقول يحكي لي الله يرحمه رحمة واسعة يقول كنا نشتري التوابل هناك نستوردها فكان إخواننا في الهند يعطونا شيء اسمه بضاعة أمانة الشيلان الكشمير وغيرها من غير ورقة تكتب بيننا لنأتي إلى مصر نبيعها لهم المال مالهم ونحن نبيعها لحسابهم في نهاية العام نرجع إليهم نستورد بضاعة غير بضاعة نعيد لهم بضاعة الأمانة التي بقيت وثمن مبيع فهم يحسبوا أرباحهم ويعطونا جزء من الأرباح ما تجد به أنفسهم نقبله وما لا تجد به أنفسهم لا نأخذه. قال لكن كانت المعاملة بيننا بالأمانة بالكلمة بالكلمة حتى جي قريب يا إخواني الكلام ده في بداية القرن قبل سقوط الخلافة سنة 1924 يعني جد الله رحمه من مواليد يعني 1896-97 كان شاب قبل سقوط الخلافة. هذا رحمه الله الذي تعلمت منه الفقه في طفولتي وكان من أجمل ما تعلمته أدب التعليم يعني حفظت منه الفقه في الشارع من غير أجلس في مجلس ولا فرغ الوقت. طلب من أبي قال يعني أترك لي ابني هذا يعني يقوم على توصيل المسجد وردي فأذهب معه المسجد وأعود أثناء الذهاب يعطيني مسألة فقهية وأثناء العودة مسألة فقهية في اليوم 5 صلوات ب10 مسائل وهو يحفظ المسألة التي أعطاني ثم يكمل عليه. فإن نسي يسألني المسألة اللي خذناها العصر كانت إيه أقول له كذا يكمل عليها المغرب كمل العشاء. عرض علي فقه الملكية بالكامل لأنه كان يحفظه عن ظهر قلب أثناء الطريق. ندرك هذه الأمة أمة لا تغيب عنها الشمس أمة المسلمين لما قامت وانتشر العدل فيها كان هذا حالها كان هذا حالها. نحن غيبنا وحرمنا أعظم منا دلوقتي بندور على سوق مشتركة وسوق مش عارف إيه يا إخواننا. كان العالم الإسلامي كله سوق كامل متكامل لجميع المسلمين من الصين للمحيط الأطلسي ومن سيبيريا شمالا إلى الهند وسيلان جنوبا كان كل ده دولة واحدة لا تغيب عنها الشمس لا تغيب عنها الشمس. الشاهد يا إخواننا أن العز لما جاء إلى مصر وقول لي يا شيخ الإسلام وأذن الله تحصل مشكلة أن الحاكم في هذه الفترة كان يعني يقرب من المماليك جدا والمماليك معظمهم عبيد أثار حرب ففوجئ بأنه ولاهم الوزراء وزراء وزراء المماليك فأصدر العز فتوى بإبطال شهادة كل مملوك تولى الوزارة وكان رئيس الوزراء مملوك. رئيس الوزراء قرر قتل العز ولم يحرض عليه أحد بل قام بنفسه وأخذ سيفه وانطلق لبيت العز. فلما طرق الباب خرج له ابن العز أحد أبنائه أين أباك وشهر سيفه قال انتظر. فدخل يخبر أباه الخبر إن رئيس الوزراء على الباب وجاء شهرا سيفه يريد قتله. يقول ابنه فقام مسرعا فجمع عليه بردته قلت يا أبتي إنه يريد قتلك. قال يا بني ما طمعنا يوما في دنياهم حتى نخشاهم. يا الله أي عز هذا صحيح العدس له حظ من اسمه. ما طمعنا يوما في دنياهم حتى نخشاهم. فلما خرج عليه من هيبته سقط السيف من العسر الزراء، فأمسك العز بسيفه. ماذا تريد؟ قال أتوب. قال تلتزم بحكم الله حكم رسوله. العبد عبد، ما لم يحرر لا يستحق أن يتولى إمارة في الأمة. الشاهد بلغ الخبر لحاكم مصر ومعظم وزراء المماليك، والعز مصر على بيع كل الوزراء، بيعهم في سوق النخالة، سوق العبيد. فقرر عدم تنفيذ كلام العز. فلما بلغ العز إعراضه عن تنفيذ حكم الله وفتوى العز، جمع متاعه ونوى الهجرة من مصر. متاعه ايه؟ حمل حمارة، كل عفش العز اللي في بيته، ركب حمارة وخلف امرأته، وخرج متجه الى بلد الشام. مجرد ما توجه لسيناء اذا بالشعب المصري الابي المسلم الفاهم في هذا التاريخ دينه، خرجوا جميعا من العز. نحن معك، هتذهب الشام احنا معك، لن نعود الا بك. الوزراء دخلوا المماليك على الحاكم، قالوا ذهب العز ومعه شعب مصر، وبقيت انت حاكم على الجدران، احكم احكم الحطام بقى. ها؟ حاكم على الجدران وليس حاكم على الانسان. هذا حل من عصى في الجيل الذي اطاع. نعم اخواني، ما ايدوه ولا حتى نصفهم ولا ربعهم، ولا قالوا انتم شعب واحنا شعب وليكم رب ولنا رب، ابدا. الكل شعب واحد، ربه واحد، دينه واحد. الحاكم جرى وراء العز بنفسه وطلب منه العودة. قال لن أعود حتى تنفذ أوامر الله الفتوى، وأنا الذي أنفذها بنفسي. اضطر صاغر يأتيه بالوزراء وزير وزير، ويجلس لهم العز في سوق العبيد سوق النخاس، ويبيعهم. من يشتري هذا العبد؟ كل واحد يقول بكذا، يقول له طب من يزيد؟ لأن ثمنه يدخل بيت مال المسلمين. حتى باع العبيد، ولقب بعد هذا التاريخ ببائع السلاطين، بائع الوزراء. العز لما استعز بدينه وصدق مع ربه أعزه الله عز وجل في أحلك موقف يحتاج فيه العز. نعم إخواني، صدقوا الله فصدقهم، أخلصوا لله فأعطاهم. متى نتعلم منهم؟ حتى يتكفل الله بنا كما تكفل بهم. لذا كان قنوت النبي في ليله كل ليلة في وتره: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، بس لا، وتولنا فيمن توليت. من تولاه الله من يشقيه؟ من يشقيه؟ من يؤذيه وهو في ولاية ربه وفي ذمة خالقه؟ يا إخواني، ندرك هذه الحقيقة، نحن أمام وحي رب العباد، هو الذي نظم آياته، وهو الذي حكى لنا هذه الأحداث من مواقف صحابة نبيه في نصرة نبيه، ومن مواقف من اعتدوا على نبيه ورد الله عليهم، ومن تآمروا على نبيه وكشف الله له زيفهم، كلمة كلمة وموقف موقف، كل هذا يقع في القرآن، وما حكيناه قليل من كثير، فالقرآن مليء والوقت لا يسمح بالإضافة أكثر من ذلك. نكتفي بهذا القدر الليلة، وأسف للإطالة. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم،
وأن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.